أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الحقيقة الشرعية، وكنا قد ذكرنا بالأمس أن محل النزاع إنما هو في مبدأ صيرورة الألفاظ التي يعبر بها عن الوظائف الشرعية، كلفظ الصلاة والصيام والحج وغير ذلك والزكاة إلى غير ذلك من الألفاظ، في مبدأ صيرورة هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية. وذلك أنه من المسلم أن هذه الألفاظ الآن وفي عرف المتشرعة هي حقائق في المعاني الشرعية، وإرادة معانيها اللغوية الأصلية تحتاج إلى قرين. ولكن الكلام كل الكلام في مبدأ صيرورتها كذلك. فهل صارت هذه الألفاظ حقائق شرعية، حقائق في المعاني الشرعية في زمن الشارع وعلى يد الشارع، أم أن صيرورتها حقائق في المعاني الشرعية كان متأخرا عن زمن الشارع وفي الأزمنة اللاحقة على زمن الشارع؟ وقلنا أن الثمرة التي تترتب على هذا النزاع هي أنه الألفاظ الواردة في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله، إن قلنا بأن هذه الألفاظ صارت حقائق في المعاني الشرعية في زمن الشارع، يعني هي حقائق شرعية، فعند ذلك نحمل هذه الألفاظ على معانيها الشرعية. أما لو أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية وقلنا بأن هذه الألفاظ صارت حقائق شرعية في زمن متأخر على زمن النبي صلى الله عليه وآله، فعند ذلك لابد من حملها على معانيها اللغوية. وأشرنا بالأمس أن الماتنة قبل الدخول أو الخوض في الاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية مهد لذلك بذكر مقدمة، وهي أن الوضع التعييني ينقسم إلى قسمين: الوضع التعييني التصريحي والوضع التعييني بالاستعمال. ونحن أشرنا بالأمس إلى أن الموضع المناسب لهذه القسمة هو بحث الوضع وأقسام الوضع، ولكن الماتن أخر هذه القسمة إلى الأمر التاسع المعقود للبحث عن الحقيقة الشرعية، لأن هذا الأمر التاسع هو موضع الاستفادة من هذه القسمة. أما الوضع التعييني التصريحي فهو الوضع التعييني بالكيفية المألوفة عند العرف والعقلاء، يعني يقوم الواضع بإنشاء العلقة الوضعية من خلال قول والكلام، يقول وضعت اسم زيد لهذه الذات، أو خصصت هذه الذات بلفظ زيد، أو سميت هذه الذات زيدا، إلى غير ذلك من الصيغ الاعتبارية التي قد يعتمدها الواضع لأجل إنشاء العلقة عليهم السلام ورحمة الله، لأجل إنشاء العلقة الوضعية ما بين اللفظ والمعنى. الوضع بهذه الكيفية يسمى بالوضع التعييني وعليكم السلام ورحمة الله، يسمى بالوضع التعييني التصريحي، لأن الواضع ينشئ العلقة بين اللفظ والمعنى من خلال ماذا؟ من خلال القول والكلام. القسم الثاني من الوضع التعييني هو الوضع التعييني بالاستعمال، وذلك بأن لا يقوم الواضع بإنشاء العلقة بالتصريح، بل يستعمل اللفظ في المعنى كما لو كان المعنى موضوعا لهذا اللفظ، يعني يستعمل اللفظ ليدل اللفظ على المعنى بنفسه وبذاته ومن دون معونة القرينة، يستعمله في المعنى كما لو أنه موضوع لهذا المعنى. وببركة هذا الاستعمال يكون الواضع قد أنشأ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى،
يعني الذي يكشف عن أن الواضع في مقام إنشاء العلقة بين اللفظ والمعنى هو الاستعمال. يستعمل اللفظ في المعنى كما لو كان موضوعا له، وينصب قرينة، والقرينة ليس دورها أن تعين المعنى وتدل على المعنى، بل يستعمل اللفظ في المعنى ليدل على المعنى بنفسه. القرينة دورها أن تدلنا على أن الواضع عندما استعمل اللفظ في المعنى، وعليكم السلام، كان في مقام وضع اللفظ للمعنى وإيجاد العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. مثال ذلك كما لو ولد لإنسان مولود مرة ينشئ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بالتصريح، يعني يقول سميته زيدا، إذا وضع تعييني بالتصريح، وتارة لا ينشئ العلقة الوضعية بالتصريح بل ينشئها من خلال الاستعمال. يولد له مولود، يبشر بمولود، فيقول لخادمه ناولني زيدا. هنا استعمل لفظ زيد في هذه الذات وفي هذا المولود، وكان استعماله لللفظ في المعنى بداعي ماذا؟ بداعي إنشاء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. لماذا يمكن إنشاء العلقة الوضعية من خلال الاستعمال أيها الأخوة؟ أنتم تعرفون أن الاستعمال فرع الوضع، فلذلك والوضع ملزوم والاستعمال لازم، يعني صحة الاستعمال والقدرة على الاستعمال والتمكن من الاستعمال فرع أن يكون هناك علقة وضعية بين اللفظ والمعنى. لذلك الواضع إذا استعمل اللفظ في المعنى كما لو أنه موضوع له، فإن هذا ونصب قريني على أنه في مقام وضع اللفظ للمعنى، فإنه عند ذلك يكون قد أنشأ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، ولكن بدل أن ينشئها بالمباشرة ومن خلال التصريح بأنه في مقام إنشائها، أنشأها من خلال ماذا؟ من خلال دلالة التزامية، من خلال القيام بعمل هو من لوازم الوضع وآثار الوضع، ومن خلال نصب قريني على أنه عندما قام بهذا العمل هو كان قاصدا لإنشاء الوضع وإيجاد العلقة الوضعية. يعني المسألة أيها الإخوة أشبه ما تكون بتحقق البيع. مرة البيع يتحقق من خلال التصريح بين البائع والمشتري، يقول بعتك الكتاب، والطرف الآخر يقول قبلت، ويتحقق البيع وتتحقق المعاملة بينهما. ومرة لا يتحقق البيع من خلال التصريح بل يتحقق البيع بالمعاطاة، كما لو أعطيته الكتاب وأعطاني الثمن، فإن هذا الفعل لأنه انتقال الكتاب إلى ملك الباذل للثمن وانتقال الثمن إلى بائع الكتاب، هذا من آثار تحقق البيع. فعند ذلك عندما أعطيه الكتاب ويعطيني الثمن، هذا يكشف عن تحقق البيع بالمعاطاة، يعني بالفعل الكاشف عن تحقق البيع وعن إنشاء البيع. كذلك هنا مرة يكون تحقق الوضع بالتصريح، ومرة يكون تحقق الوضع بترتيب أثر من آثار الوضع وهو الاستعمال بقصد إنشاء العلقة الوضعية. فإذا الوضع التعييني أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: وضع تعييني بالتصريح ووضع تعييني بالاستعمال. ولكن أشكل على الوضع التعييني بالاستعمال بإشكال. مثال هذا الإشكال: أن هذا الاستعمال ليس بحقيقة ولا بمجاز كما ذكره المتن. أما أنه ليس بحقيقة فلأن هذا الاستعمال ليس مسبوقا بالوضع، بل يراد من نفس هذا الاستعمال إنشاء العلقة الوضعية، فليس استعمال اللفظ في المعنى هنا استعمالا لللفظ فيما وضع له، لأن هذا الاستعمال ليس مسبوقا بالوضع، بل يراد منه إنشاء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، فلذلك ليس بحقيقة. أما أنه ليس بمجاز، فلأن المجاز هو استعمال اللفظ في معنى مناسب للمعنى الذي وضع له، وبما أن اللفظ لم يوضع لمعنى في مرحلة سابقة فيكون المجاز سالبا بانتفاء الموضوع. ليس استعمال اللفظ هنا استعمالا لللفظ في معنى مناسب للمعنى الذي وضع له اللفظ، إذ لم يوضع اللفظ لمعنى في مرتبة سابقة على الاستعمال، بل المراد من الاستعمال وضع اللفظ للمعنى. لذلك هذا الاستعمال ليس بحقيقة ولا هو بمجاز، لأنه ليس استعمالا لللفظ في موضع له، ولا هو استعمال لللفظ فيما يناسب ما وضع له. فإذا لم يكن هذا الاستعمال حقيقة ولا مجازا فينبغي أن لا يصح، لأن الاستعمال منحصر بالحقيقة والمجاز. الماتن أجاب عن هذا الإشكال، قال ليس صحيحا أن الاستعمال منحصر بالحقيقة والمجاز، بل قد تقدم معنا في الأمر الرابع عندما تكلمنا عن استعمال اللفظ في نوعه وفي صنفه وفي مثله، هناك أثبتنا أن هناك استعمالات عند العرف والعقلاء هي صحيحة وليست بحقيقة ولا بمجاز، ومثلنا لذلك باستعمال اللفظ في نوعه وفي صنفه وفي ماذا مثله، وقلنا بأنه لا يشترط أن يكون الاستعمال إما حقيقة وإما مجازا حتى يصح الاستعمال، بل المدار في صحة الاستعمال هو استحسان الطبع حتى لو لم يكن الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا. ومثلنا لذلك باستعمال اللفظ في نوعه وصنفه ومثله، وقلنا هذه الاستعمالات شائعة بين العرف والعقلاء وهم يصححونها ويستحسنونها وإن لم تكن استعمالات حقيقية ولا مجازية. لذلك هذا الإشكال مدفوع ومردود بأنه يكفي في صحة الاستعمال استحسان الطبع وإن لم يكن الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا، لعدم انحصار الاستعمال بالحقيقة والمجاز. هذه هي خلاصة ما ذكره الماتن فيما يرجع إلى تقسيم الوضع إلى وضع تعييني بالتصريح ووضع تعييني بالاستعمال. أما لماذا قسم الماتن الوضع إلى هذين القسمين فإن شاء الله نتعرض إلى ذلك بعد تطبيق الماتن. قال التاسع، إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. يا أخوان، نحن بالأمس قلنا الحقيقة الشرعية يعني صيرورة هذه الألفاظ حقائق في المعنى الشرعي على يد الشارع، على يد النبي صلى الله عليه وآله. الحقائق أيها الإخوة، لا بأس بالإشارة إلى هذه النكتة قبل أن نكمل التطبيق. الحقائق تنقسم إلى قسمين، حقيقة لغوية وهي المعاني التي الألفاظ التي تصير حقائق في بعض المعاني بسبب وضع الواضع اللفظ لهذا المعنى، من قبيل الإنسان فإنه حقيقة في الحيوان الناطق، هي حقيقة لغوية، والأسد حقيقة في الحيوان المفترس، إلى غير ذلك من الألفاظ التي هي حقائق في المعاني التي وضعها عليكم السلام، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تكون حقيقة في المعنى الذي ماذا الذي وضع هذا اللفظ له من قبل الواضع. هذه نسميها حقائق لغوية، وعندنا في مقابل الحقيقة اللغوية ما يسمى بالحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. الحقيقة العرفية في العرف العام كلفظ الدابة مثلا، لفظ الدابة موضوع لغة، لماذا؟ لمطلق ما يدب على وجه الأرض، إنسانا كان أم حيوانا، ولكن هذا اللفظ نقل في العرف العام إلى خصوص الدواب الثلاثة، الفرس والبغل والحمار، ولا يشمل في العرف العام لفظ الدابة الإنسان، بل يقع في قبال الإنسان. هذا نسميه حقيقة عرفية لكن بالعرف العام، منقول عرفي. في العرف العام نقل لفظ الدابة من معناه الواسع الشامل للإنسان إلى معنى ضيق لا يشمل الإنسان، بل لا يشمل حتى غير الفرس والبغل والحمار من الحيوانات. هذا حقيقة عرفية بالحروف بالعرف العام. أما الحقيقة العرفية بالعرف الخاص فهي ما يعبر عنه بالاصطلاح الذي يصطلح عليه أهل علم من العلوم أو أهل فن من الفنون. لذلك نقول حقيقة عرفية في عرف النحاة أو اصطلاح نحوي، حقيقة عرفية في عرف المناطق أو اصطلاح منطقي، حقيقة عرفية في عرف الفلاسفة أو اصطلاح فلسفي، ككثير من الألفاظ التي ماذا؟ التي لها في أصل اللغة معنى معين ولكن نقلت في عرف المناطق أو الفلاسفة أو النحاة أو الفقهاء أو الأصوليين، نقلت من معناها اللغوي إلى معنى آخر فيه يوجد بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة، إلا أنه معنى آخر مغاير للمعنى اللغوي. هذه الحقيقة العرفية بالعرف الخاص تنسب إلى ماذا؟ إلى أهل العلم أو أهل الفهم الخاص. يقال حقيقة نحوية، حقيقة منطقية، حقيقة فلسفية، وإذا كان النقل قد وقع على يد الشارع يقال حقيقة شرعية. لذلك نحن قلنا بأن النزاع هنا إنما هو في أن صيرورة هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية هل حصل في زمن الشارع وعلى يده حتى تكون هذه الألفاظ حقائق شرعية، أو أن هذا النقل حصل في زمن متأخر عن زمن الشارع، أي في زمن المتشرعة وعلى يد المتشرعة، فتصير هذه الحقائق حقائق متشرعية لا حقائق شرعية. هذا هو النزاع في المسألة. قال اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. قلنا أن الأقوال في المسألة متعددة وكثيرة، عمدتها القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقة، القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقة وأن هذه الألفاظ حقائق متشرعية، والقول بأن هذه الألفاظ حقائق لغوية لا هي حقائق شرعية ولا هي حقائق متشرعية، بل هذه العبادات كانت معروفة قبل زمن الشارع والشارع استعمل هذه الألفاظ للتعبير عن هذه الوظائف الشرعية لا بخصوصها بل بما هي مصداق للمعنى اللغوي. إذا القول الثالث، وقلنا هناك قول الرابع فصل بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات، فقال ألفاظ العبادات حقائق شرعية أما ألفاظ المعاملات فلا. وقول خامس فصل بين الألفاظ الكثيرة الدوران سواء كانت من ألفاظ العبادات أو المعاملات كالصلاة والبيع، فقال بأنها حقائق شرعية، والألفاظ القليلة الدوران فأنكر كونها حقائق شرعية، إلى غير ذلك من الأقوال والتفصيلات التي تجدونها في المسألة. ولكن ما يهمنا هنا هو التعرض للأقوال الثلاثة التي تعرض إليها الماتن وذكرها الماتن في كتابه. قال وهي الأقوال الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقة وبعدم ثبوتها مطلقة، والقول بأنها حقائق لغوية لا حقائق شرعية. قال فإذا وقبل الخوض في تحقيق الحال والخوض في الاستدلال على ثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوتها لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كقول الواضع سميته زيدان أو جعلت له لفظ زيدان أو خصصته باسم زيدان أو إلى غير ذلك من الصيغ التي تنشأ بها العلقة الوضعية بالتصريح كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. فإذا هنا استعمال اللفظ هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، طبيعي لأننا نريد بالاستعمال أن ننشأ العلقة، فلا يوجد علقة وضعي في مرتبة سابقة على الاستعمال. هذا الاستعمال استعمال للفظ في غير ما وضع له، ولكن الواضع يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في معنى لم يوضع له، كما لو أنه كان موضوعا لهذا المعنى. كيف يعني كما إذا وضع له؟ يعني من دون قرينة. اللفظ الموضوع لمعنى إذا استعملته في هذا المعنى تستعمله من دون قرينة أم لا؟ اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى من المعاني تستعمل اللفظ في هذا المعنى من دون قرينة أو لا؟ طبعا تستعمل اللفظ في هذا المعنى من دون قرينة. هو هذا المعنى لم يوضع له اللفظ، نقول صحيح هذا المعنى لم يوضع له اللفظ، ولكن الواضع يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى كما لو كان موضوعا لهذا المعنى. كيف يعني كما لو كان موضوعا لهذا المعنى؟ يعني يستعمل اللفظ في المعنى من دون قرينة.
تقول سيصرح الماتن بأن في هذا الاستعمال يكون هناك قرينة، نقول صحيح، ولكن القرينة لا للدلالة على المعنى، بل القرينة للدلالة على أن الواضع في مقام وضع اللفظ للمعنى، ليست القرينة قرينة مجاز كما سيصرح الماتن. قال باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى أني أستعمل اللفظ في المعنى الذي لم يوضع له كما لو كان موضوعا له؟ قال بأن يقصد الحكاية عنه، أي عن المعنى، والدلالة عليه، أي على المعنى، بنفسه، أي بنفس اللفظ، لا بالقرينة. واضح الكلام؟ لا بالقرينة، بنفس اللفظ. اللفظ بنفسه يستعمل اللفظ ليكون دالا على المعنى بنفسه، يستعمل اللفظ ليكون حاكيا عن المعنى بنفسه، على الرغم من أن هذا اللفظ ليس موضوعا لهذا المعنى، بل يراد وضعه بهذا الاستعمال. قال وإن كان لابد، هذه وإن وصلي، وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة. حينئذ حين ماذا؟ حين إرادة الوضع بالاستعمال، حينما يريد أن يضع اللفظ للمعنى بالاستعمال لابد له من نصب قرينة. ولكن هذه القرينة ما هي وظيفتها؟ هل وظيفتها هي مساعدة اللفظ في الدلالة على المعنى؟ لا، قلنا يستعمل اللفظ ليكون دالا بنفسه على المعنى. هذه القرينة ليست قرينة مجاز، ليست وظيفتها مساعدة اللفظ في الدلالة على المعنى، بل وظيفتها تنبيه السامع إلى أن الواضع أراد بهذا الاستعمال وقصد بهذا الاستعمال وضع اللفظ للمعنى وإنشاء العلقة الوضعية. لذلك قال وإن كان لابد حينئذ، يعني حين هذا الاستعمال، من نصب قرينة، إلا أنه نصب القرينة للدلالة على ذلك، يعني للدلالة على كون الواضع في مقام إنشاء العلقة الوضعية، لا على إرادة المعنى. ليست القرينة قرينة على إرادة هذا المعنى من اللفظ، وليست القرينة لمساعدة اللفظ على الدلالة على المعنى، بل القرينة لتنبيه السامع على أن الواضع في استعماله هذا هو في مقام إنشاء العلقة الوضعية، وقصده إنشاء العلقة الوضعية. فإذا إلا أنه نصب القرينة للدلالة على ذلك، أي على كون الواضع في مقام إنشاء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، لا على إرادة المعنى. يعني ليس نصب القرينة لأجل ماذا؟ لأجل مساعدة اللفظ على الدلالة على المعنى، ولأجل الدلالة على أن المستعمل أراد هذا المعنى من هذا اللفظ، لا على إرادة المعنى كما في المجاز. فافهم، فإذا هذه القرينة ليست قرينة مجاز، بل هي قرينة للتنبيه على أن الواضع في مقام وضع اللفظ للمعنى، وقصده وضع اللفظ للمعنى. طيب الآن يريد أن يدفع الإشكال الذي قد يورد على هذا الاستعمال. قال وكون استعمال اللفظ فيه، يعني استعمال اللفظ في المعنى، كذلك. شلون كذلك؟ يعني من دون أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى،
لأننا قلنا هذا الاستعمال ليس استعمال اللفظ في موضع له، وكون استعمال اللفظ فيها أي في المعنى كذلك يعني بقصد إنشاء العلقة الوضعية ومن دون أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى، وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له، فإذن المراد من كذلك ماذا؟ بقصد إنشاء العلقة الوضعية. كون استعمال اللفظ في المعنى بقصد إنشاء العلقة الوضعية استعمالا باللفظ في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، يعني هذا الاستعمال لا هو استعمال باللفظ في موضع له، بل هو استعمال باللفظ في غير موضع له. ليش في غير موضع له؟ لما قلنا من أن المراد تحقيق العلقة الوضعية من خلال الاستعمال، فليس هناك علقة وضعية في مرتبة سابقة على الاستعمال، فهذا الاستعمال استعمال لللفظ في غير موضع له، يعني ليس حقيقيا، ليس استعمالا حقيقيا. وإذا انتفت الحقيقة انتفى المجاز. لماذا؟ لأن المجاز هو استعمال اللفظ في معنى يناسب المعنى الموضوع له اللفظ، هو المفروض أن اللفظ غير موضوع لمعنى، هنا نريد أن نضعه لمعنى ببركة الاستعمال، فلذلك هذا الاستعمال يكون لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي. ما بهمنا المراد أنك الآن عندما قلت أنا ناولني زيدان رزقت بمولود، فقلت ناولني زيدان، استعمال لفظ زيد في هذا المولود لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي. أما أنه ليس استعمالا حقيقيا لأن هذا الاستعمال غير مسبوق بوضع لفظ زيد لهذا المولود، بل يراد وضع لفظ زيد لهذا المولود بهذا الاستعمال. أما أنه غير مجازي فلأن المجاز فرع الحقيقة، فإذا انتفت الحقيقة انتفى المجاز، سالب انتفاء الموضوع. المجاز هو استعمال اللفظ في معنى مناسب للمعنى الموضوع له اللفظ، فإذا لم يكن هناك معنى قد وضع له اللفظ لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فإذا وكون حتى لو كان موضوعا لمعنى حتى لو كان موضوع لمعنى سابق، كلامنا بلحاظ هذا المعنى الحادث الذي نريد أن نضع اللفظ له لا يهمنا أنه كان موضوعا فيما سبق لمعاني أخرى، لفظ زيد موضوع لذوات أخرى ما بهمنا الآن، بلحاظ هذه الذات هذا الاستعمال لا هو حقيقة ولا هو مجاز، بل يراد بهذا الاستعمال إنشاء الوضع، إنشاء العلقة الوضعية بين اللفظ وهذه الذات. لذلك وكون استعمال اللفظ فيه أي في المعنى كذلك أي بقصد إنشاء العلقة الوضعية بينهما استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز. ما هو المعتبر في المجاز؟ المناسبة بين المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. صحيح هذا الاستعمال ليس حقيقة ولا مجاز كما أوضحنا، غير ضائر، يعني لا يعترض علينا، لا يشكل علينا بأن هذا الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز، بل لا ضرر في كون الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز، غير ضائر. لماذا غير ضائر؟ قال بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، لأننا ذكرنا فيما سبق أيها الإخوة أن المصحح للاستعمال هو استحسان الطابع، وذكرنا فيما سبق أن هناك استعمالات شائعة بين العرف والعقلاء ويستحسنها العرف والعقلاء ويصححونها مع أنها ليست باستعمالات حقيقية ولا هي استعمالات مجازية، ومثلنا لذلك باستعمال اللفظ في نوعه وصنفه ومثله. لذلك قال بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقا، وين عرفنا هذا الأمر؟ في الأمر الرابع من أمور المقدمة، وقد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز كاستعمال اللفظ في نوعه وصنفه ومثله. فإذا لا يعترض علينا ولا يشكل علينا بهذا الإشكال. إذا اتضح إلى هنا أن الوضع التعييني ينقسم إلى قسمين، وضع تعييني بالتصريح ووضع تعييني بالاستعمال. لماذا قسم الماثن الوضع إلى هذين القسمين هنا في هذا المبحث. يا أخو العلماء الذين سبقوا الماثن كانوا عندما يبحثون عن ثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوتها كانوا يقولون هكذا، كانوا يقولون دعوى كون هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية بالوضع التعييني مجازفة، يعني كانوا يرون أن طريق ادعاء كون هذه الألفاظ حقائق شرعية ينحصر بأن ندعي أنها حقائق شرعية بالوضع التعييني، أما القول بأنها حقائق شرعية بالوضع التعييني فهذه الدعوة مجازفة. شلون يعني حقائق شرعية بالوضع التعييني؟ وماذا يعني حقائق شرعية بالوضع التعييني؟ حقائق شرعية بالوضع التعييني تقدم معكم معنى الوضع التعييني، يعني النبي صلى الله عليه وآله ومن تابعه استعملوا هذه الألفاظ مجازا في المعاني الشرعية، ثم كثر هذا الاستعمال إلى أن تحققت العلقة بين اللفظ والمعنى الشرعي، وصار المعنى الشرعي هو المتبادر من اللفظ بلا حاجة إلى قرينه. ولكن في البداية كان استعمالهم لهذه الألفاظ في المعاني الشرعية استعمالا مجازيا مع القرينة، ولكن بسبب كثرة الاستعمال تحققت العلقة بين اللفظ والمعنى الشرعي، لأن القرينة عنصر متبدل في الاستعمالات المختلفة، وأما اللفظ فهو عنصر ثابت في هذه الاستعمالات المجازية المختلفة. فبعد فترة من الاستعمال وبعد كثرة الاستعمال تتحقق العلقة بين خصوص اللفظ والمعنى الشرعي، ويصير المعنى الشرعي هو المتبادر من اللفظ، وتصير هذه الألفاظ حقائق شرعية في المعنى الشرعي. ولكن هذه الألفاظ صارت حقائق شرعية هنا بالوضع التعييني أو التعيني؟ بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. قالوا ادعاء أنها حقائق شرعية بالوضع التعيني أمر مقبول، أما ادعاء أنها حقائق شرعية بالوضع التعييني فهو مجازفة وهو أمر غير مقبول. كيف يعني حقائق شرعية بالوضع التعييني؟ يعني الشارع وهو النبي صلى الله عليه وآله بعدما أوجب الله هذه العبادة المخصوصة على المسلمين والتي افتتاحها التكبير وتحليلها التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال النبي صلى الله عليه وآله أسميت هذه العبادة بالصلاة، سميتها بالصلاة. وكذلك بعدما كتب الله على المسلمين الصام الذي هو الكف عن أمور مخصوصة في زمن مخصوص، قال النبي سميت هذه العبادة صوما، إلى ذلك من الوظائف الشرعية التي ماذا؟ التي تصدى الشارع نفسه لوضع ألفاظ لها. معنى الوضع التعييني هو هذا، أن يقوم الشارع بوضع لفظ معين للوظيفة الشرعية المعينة. العلماء السابقون على صاحب الكفي كانوا يقولون دعوى أن هذه الألفاظ صارت حقائق شرعية بالوضع التعييني غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ قالوا لأنه لو كانت هذه الألفاظ وضعت بالوضع التعييني لهذه الوظائف الشرعية من قبله صلى الله عليه وآله فإن هذا أمر مهم وتتوفر الدواعي لنقله، فلو كان لبانا ولنقل إلينا أن النبي هو الذي سمى هذه العبادة صلاة وهو الذي سمى هذه العبادة صوما وهكذا، مع أنه لم ينقل إلينا ولو بخبر واحد أو في كتاب من كتب التاريخ أو في كتاب من كتب الفقه أو على ألسنة الرواة، لم ينقل أحد أن النبي قام بماذا؟ بوضع ألفاظ مخصوصة للوظائف الشرعية التي استحدثها الشرع الإسلامي والتي هي من مخترعات الشريعة الإسلامية كالصلاة والصيام ونحوها. يا أخوان قالوا دعوى الوضع التعييني غير مقبولة. لماذا؟ لأنه ينطبق على دعوى الوضع التعييني قاعدة لو كان لبن. قاعدة لو كان لبان يعني أمر هناك دواعي كثيرة تدعو إلى نقله، ولذلك لو تحقق لكان قد نقل إلينا، فنستكشف من عدم نقله إلينا عدم تحققه. بل لا يكفي أصل النقل، لابد أن ينقل إلينا بتوافر أو استفاضة، لأن هذا هو المناسب لأهميته ولتوفر الدواعي الكثيرة لنقله. لا يكفي أن ينقل إلينا بخبر واحد أو في كتاب من كتب التاريخ أو نحو ذلك. هذا من موارد انطباق قاعدة لو كان لبان. بعبارة أخرى أيها الأخوة، لو أن الشارع هو الذي وضع هذه الألفاظ بهذه المعاني بالوضع التعييني التصريحي، فإن المقتضي لنقل ذلك إلينا موجود. ما هو المقتضي للنقل؟ أهمية هذا الحدث. والمانع من النقل مفقود، لأن هذا الحدث ليس حدثا يرتبط بالعقيدة أو بمسألة الإمامة أو بفضائل أهل البيت عليهم السلام حتى تعمد السلطة الأموية والسلطة العباسية إلى طمسه وإخفائه. فالمقتضي للنقل موجود وهو أهمية هذا الأمر، والمانع من النقل مفقود لأنه ليس أمرا يرتبط بالأمور الخلافية حتى يعمد الأعداء إلى طمسه. فلو تحقق لنقل إلينا بالتواتر، فنستكشف من عدم نقله إلينا بالتواتر أنه لم يتحقق. فإذا نظرة العلماء السابقين على صاحب الكفاية إلى صيرورة هذه الألفاظ حقائق شرعية بالوضع التعييني كانوا يرون ادعاء هذا الأمر مجازفة، وهذه الدعوة غير مقبولة، لأنه لو وضعت هذه الألفاظ، لو أن النبي وضعها لهذه المعاني الشرعية بالوضع التعييني لنقل ذلك إلينا ولوصلنا بطريق التواتر، فنستكشف من عدم نقله وعدم وصوله إلينا عدم تحققه. الماتن أراد أن يثبت أن هناك طريقا لادعاء الوضع التعييني خال من المحذور وخال من إشكال لو كان لبن. كيف؟ قال كلامكم صحيح فيما لو كانت دعوى مدعي الوضع التعييني هي الوضع التعييني التصريحي. الوضع التعييني التصريحي أمر ملفت ومهم، لو تحقق لنقل إلينا بالتواتر. ولكن أنتم غفلتم عن أن ثمة قسما آخر للوضع التعييني غير الوضع التعييني التصريحي، وهو الوضع التعييني بالاستعمال. هذا النوع من الوضع يمكن أن يتحقق من النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يكون أمرا ملفتا بحيث ينطبق عليه قاعدة لو كان لبان. ليش ليس أمرا ملفتا الوضع التعييني بالاستعمال؟ لأن الوضع هنا يكون من توابع ماذا؟ من توابع الاستعمال، ولا يكون أمرا ملفتا لكونه بالتصريح، بل الوضع هنا من توابع الاستعمال. فيتحقق إنشاء العلقة الوضعية بالتبع من استعمال اللفظ في المعنى من دون أن يلفت نظر العقلاء والعرف إلى ماذا؟ إلى هذا الوضع، ونقول تتوفر الدواعي الكثيرة لنقله فنستكشف من عدم نقله عدم تحققه. لذلك أراد أن يصور طريقا للوضع التعييني لا يرد عليه إشكال لو كان لبان، فذكر أن هناك قسما آخر للوضع التعييني وهو الوضع التعييني بالاستعمال. هذا الكلام صحيح أو غير صحيح إن شاء الله نطبق ثم نبين ما عندنا في هذا الكلام. قال إذا عرفت هذا، شنو هذا؟ إذا عرفت انقسام الوضع التعييني إلى وضع تعييني بالتصريح ووضع تعييني بالاستعمال، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا. شلون يعني هكذا؟ بالاستعمال. الوضع التعييني بالاستعمال مو بالتصريح. هذه الدعوة قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا. لماذا؟ لأن ما يرد على الوضع التعييني بالتصريح لا يرد على الوضع التعييني بالاستعمال. فإذا غرض الماتن من تقسيم الوضع التعييني إلى تصريحي ووضع تعييني بالاستعمال هو إثبات أن لنا طريقا إلى ادعاء كون هذه الألفاظ حقائق شرعية بالوضع التعييني، وذلك بأن الدعية أنها صارت حقائق شرعية بالوضع التعييني الاستعمالي لا بالوضع التعييني التصريحي، لا بالوضع التعييني التصريحي. ولكن يا إخوة لا يخفى عليكم قبل أن نكمل التطبيق، بالنهاية الوضع التعييني بالاستعمال ألم يعترف الماتن بأنه يحتاج إلى نصب قريني على كون المستعمل في مقام وضع اللفظ للمعنى؟ يحتاج إلى نصب قريني تدل على أنه في مقام وضع اللفظ للمعنى وقصده وضع اللفظ للمعنى. مع نصب هذه القرينين ألا يلتفت السامعون إلى أن النبي صلى الله عليه وآله باستعماله لللفظ في هذا المعنى هو في مقام وضعه له؟ يلتفتون إلى ذلك، ولو لم يلتفتوا إلى ذلك لا يتحقق الوضع بالنسبة إليهم. لابد من نصب قرين تلفت أنظارهم، النبي يستعمل اللفظ في المعنى الشرعي، وينصب قرين تلفت أنظار السامعين إلى أنه في مقام وضع اللفظ للمعنى وقصده وضع اللفظ للمعنى. فإذا التفتت أنظارهم إلى أن النبي عندما استعمل اللفظ في المعنى كان في مقام وضع اللفظ للمعنى، ألا تتوفر الدواعي للنقل هنا؟ وأن النبي استعمل اللفظ في المعنى وكان قصده وضع لا تتوفر الدواعي للنقل، صار حال الوضع التعييني بالاستعمال كحال الوضع التعييني بالتصريح. وسبب ذلك اعتراف الماتن نفسه بأن الوضع التعييني بالاستعمال يحتاج إلى قريني، وليست القريني قرينة مجاز، بل القريني قريني تدل على أنه عندما استعمل اللفظ في المعنى كان قصده إيجاد العلقة الوضعية. خب هذا كاف في توفر الدواعي الكثيرة لنقل هذا الحدث بالنسبة إلينا، وبما أنه لم ينقل إلينا نستكشف عدم تحققه. فإذا الوضع التعييني بالاستعمال وإن كان أمرا ممكنا وواقعا عند العرف والعقلاء، كما قلنا هناك طريقتان لتسمية مولودك الجديد، الطريقة الأولى تقول سميته زيدا، الطريقة الثانية من دون أن تقول سميته زيدا تبشر بالمولود فتقول ناولوني محمدا أو ناولوني زيدا، فيفهم أن قصدك هو إنشاء العلقة الوضعية بين لفظ زيد وهذه الذات. صحيح الوضع التعييني بالاستعمال أمر ممكن وواقع عند العرف والعقلاء، ولكنه لا يحل مشكلتنا بالنسبة للحقائق، بالنسبة للحقيقة الشرعية، لأنه لو كان لبان شأنه في ذلك شأن الوضع التعييني بالتصريح.
قول النبي صلى الله عليه وآله صلوا
كما رأيتموني أصلي،
هذا ما تستفيد منه النقل أنهم تبانوا على أنه الآن في مقام الوضع؟
لا،
قرينة بالقرينة الخارجية أنه يقوم ويصلي بالأفعال والعلاقات المقصودة،
بل هو في مقام بيان حقيقة هذه الوظيفة الشرعية وليس في مقام بيان وضع لفظ الصلاة لهذه الوظيفة الشرعية المخصوصة. صلوا كما رأيتموني أصلي كقوله صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالحج، خذوا معالم حجكم أو كذا مني. المهم أنه النبي حج حجة الوداع لتعليم المسلمين كيفية الحج الذي شرع في الشريعة الإسلامية. فهنا قوله صلوا كما رأيتموني أصلي هو في مقام بيان هذه الوظيفة الشرعية وبيان أجزائها وشرائطها، وليس في مقام وضع لفظ الصلاة لهذه الوظيفة الشرعية. على كل حال
نعم، لا يمكن أن يقال أنه لم يبان أنه نصب القرينة، ولكن القرينة خفية
فلا يتحقق الوضع، لا يتحقق الوضع. إنما يتحقق الوضع بالاستعمال إذا فهم السامع أن المستعمل في مقام الوضع وقصده الوضع، إذا لم تفهم ذلك لا يتحقق الوضع. لذلك صرح الماتن أن هذا النوع من الوضع يحتاج إلى قرينة، وليس قرينة مجاز بل قرينة للدلالة على أن المستعمل هو في مقام الوضع. مقتضى الحكمة أن يستعمل مرة أخرى ويستفيد من القرينة التي تنبه السامع إلى أنه في مقام الوضع، أو يلجأ إلى الوضع التصريحي، ولا لا يتحقق الوضع. الواضع من الحكماء إذا كان الشارع، بل هو سيد الحكماء والعقلاء.
يعني النفس كون الذات في غير معنى المعنى الموضوع لا.
نعم.
ونفسه يكون قرينة يعني ما يحتاج قرينة أخرى لفظية.
لا ما أشترط أن تكون القرينة اللفظية، لابد من قرينة إما لفظية أو حالية أو مقامية. مثلا إذا بشرت بمولود، عادة الإنسان أول ما يولد له مولود أول أمر يهتم به ما هو تسمية هذا المولود. لذلك قولي ناولني زيدا مباشرة بعد أن أبشر بالمولود، هنا توجد قرينة على أني في مقام الوضع، لأنه أول ما يفعل بعد أن يبشر الإنسان بالمولود أول أمر يهتم به هو ماذا؟ تسميته ووضع اسم له. لا يهم، القرينة ليست لفظية حالية مقامية أيا كانت، لكن لابد من قرينة تفهم السامع أن المستعمل هنا استعمل اللفظ في المعنى بقصد وضعه للمعنى وبقصد إنشاء العلقة الوضعية، وإلا لا يتحقق الوضع. قال ومدعي القطع به عفوا غير مجازف أو غير مجازف قطعا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، ولكن بناء على ما عرفت نقول مدعي القطع بالوضع التعييني ولو بالاستعمال مجازفون. على كل حال، خب ما الذي يدل الآن أنت كل يعني غاية ما أثبته أيها الأخوند إمكان تحقق الوضع بالاستعمال، هذا في مقام الثبوت. الوضع بالاستعمال أمر ممكن لا يرد عليه إشكال لو كان لبان كما يرد على الوضع التعييني بالتصريح. خب في مقام الإثبات، ما الذي يدل على تحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟ قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته. الذي يدلنا على أن الواضع وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية بالاستعمال، لأن الوضع التعييني بالتصريح مجازفة، الذي يدلنا على أنه وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية بالاستعمال هو ماذا؟ هو التبادر. وقد تقدم معنا في الأمر الخامس لعله بل في علامات الوضع الأمر السابع أن التبادر من علامات الوضع. وبما أن الذي يتبادر إلى الذهن من هذه الألفاظ في محاورات الشارع هو المعنى الشرعي، فهذا يكشف عن ماذا؟ عن أن هذه الألفاظ كانت حقائق في هذه المعاني الشرعية في زمن الشارع، لأن المتبادر منها في محاورات الشارع هو ماذا؟ المعنى الشرعي. ويدل عليه أي على ماذا؟ على كون هذه الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال. تبادل المعاني الشرعية منها في محاوراته أي في محاورات الشارع.
يدل عليه في ذات الوقت ولا
يدل؟ هذا ما أريد أن أقوله. الكل هنا أشكل على الماتن أن الذي ينفع في إثبات مرادك هو أن يكون في زمن الشارع المتبادر من استعماله لتلك الألفاظ هو المعاني الشرعية، ولكن أن لنا أن نحرز ذلك. نعم نحن نعترف لك أنه الآن في زمننا المتبادر من هذه الألفاظ هو المعاني الشرعية، ولكن هذا لا يثبت أن هذه الألفاظ حقائق شرعية، بل يثبت أنها حقائق متشرعية. حتى تكون حقائق شرعية لابد أن يثبت عندنا أن هذه المعاني الشرعية كانت تتبادر من هذه الألفاظ في زمن الشارع لا في زمننا. في زمن الشارع كان المتبادر منها هو المعاني الشرعية، وأن لنا إثبات ذلك. نعم هي في زمننا صحيح. الآن عندما نقرأ الروايات نحن الذي يتبادر حتى الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله الذي يتبادر إلى ذهننا من لفظ الصلاة هو العبادة المخصوصة، ولكن هذا لا يعني أن هذا المعنى الشرعي كان يتبادر من لفظ الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا ما نحتاج إليها أيها الماتن هو التبادر في زمن الشارع، وما هو موجود عندنا هو التبادر في زمننا. والتبادر في زمننا لا يكشف عن ماذا؟ عن التبادر في زمن الشارع. لا، لأنها نقلت على لسان المتشرع إلى المعاني الشرعية، فصار المتبادر عندنا كمتشرع هو المعنى الشرعي، مع عدم كونها ماذا؟ مع عدم كونها حقائق شرعية، حقائق متشرعية. لأنه لا شك شيخنا هذه الألفاظ في زمن الصادقين، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام وما بعده، لا شك أنها صارت حقائق في المعاني الشرعية. بس كلامنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو في زمن الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام السجاد، في الأزمنة السابقة على زمن الصادقين، هل كانت حقائق في المعاني الشرعية أو كانت تستعمل في المعاني الشرعية بمعونة القرينة مجازا؟ مجرد التبادر عندنا لا يكشف عن التبادر في زمن النبي صلى الله عليه وآله، إلا اللهم أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى استصحاب القهقرة، إلى استصحاب القهقرة. بل بل نستطيع أن نقول من زمننا إلى زمن الصادقين لا نحتاج إلى استصحاب القهقر، لعلمنا بأنها في زمن الصادقين وما بعده صارت حقائق متشرعية جزما. ولكن من زمن الصادقين إلى زمن النبي، رجوعا إلى زمن النبي، نحتاج إلى استصحاب القهقر. ولكن استصحاب القهقر لو سلم جريانه، لأنه كما ذكرت لكم بعض العلماء قالوا لا دليل على هذا الاستصحاب، لا من روايات الاستصحاب نفسها لأنه بعكس أدلة الاستصحاب، ولا من السيرة العقلائية لأن العقلاء لا يحتملون التبدل ويستصحبون ويبنون على أن المعنى المتبادر عندهم الآن كان متبادرا منذ 1000 سنة، بل العقلاء يرون اللغة أمرا ثابتا، والذي يلتفت إلى احتمال التبدل وعدم كون المعنى المتبادر الآن متبادرا في الأزمنة السابقة هو الخاصة من أصوليين وفقهاء، لا عامة العقلاء. فأولا هناك نقاش في صحة هذا الاستصحاب من جهة، ولو تنزلنا وقلنا أن هذا الاستصحاب صحيح ومدركه السيرة العقلائية، فاستصحاب القهقرة هنا معارض باستصحاب عدم النقل، لأن هذه الألفاظ لها معاني لغوية، ونحن نشك أنها نقلت إلى المعاني الشرعية في زمن النبي أو لا، فنستصحب عدم النقل إلى زمن الصادقين، فالاستصحاب هنا معارض بأصالة عدم النقل والاستصحاب عدم النقل إلى زمن الصادقين. لذلك سيأتي مزيد تفصيل لهذه الفكرة فيما يأتي إن شاء الله. قال: ويدل عليه تبادل المعاني الشرعية منها في محاوراته، ويؤيد ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم.